أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ألخص بسرعة ما قلناه أمس حتى نبني عليه. أمس قلنا في الكلام السابق على كلام أمس، قلتم لا يتحقق بيان في المورد الجزئي ببيان حكم موضوعه الكلي، لكن مع ذلك نقول لنا بيان من جهة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. قلنا في الجواب الضرر المحتمل إما العقاب أي الأخروي، وإما مضرة دنيوية. على الأول لا احتمال له من جهة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. على الثاني صحيح نسلم وجوب دفع الضرر المحتمل الدنيوي كما قال الشيخ في بعض كلام الله في العدة، لكن نقول حكم العقل تعليقي يتوقف على أن لا يرخص الشارع في الارتكاب، والشارع رخص. وكل هذه الأدلة التي تدل على إباحة ارتكاب المشتبه الشامل لموردنا يعني الشبهة التحريمية الموضوعية هي أدلة على الترخيص هنا على خلاف حكم العقل، على خلاف حكم العقل بهذا المعنى. الشارع لا يخالف العقل، على خلاف حكم العقل بمعنى أن حكم العقل معلق، فجاء ما لم يعلق عليه، جاء خلافه واضح، فارتفع هو كيفما كان. كان هنا استغراب أنه كيف أذن الشارع في ارتكاب الضرر الدنيا والمحتمل. قلنا قد يأذن في القطعي منه كما في تسليم النفس للقصاص والحدود، فضلا عن الإذن في المحتمل، وهذا سيأتي مرة أخرى. بعد هذا الجواب عليك ذكرنا إشكالا مرة أخرى، حاصله أنه قد تقول أختار إرادة الضرر الأخروي ولا يرد إشكالك، وأختار الدنيوي ولا يرد. أما الأول فلا يرد لأنك لا تستطيع أن تتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذلك لجواز أن يكون الشارع أراد بيان التحريم فمنعته مصلحة تقتضي السكوت، ومعه إن شئت أن تقول لا يحرز صغرى عدم البيان، صغرى عدم البيان أن لا يكون بيان. لكن إذا احتملنا أن الشارع كان له بيان لم يستطع أن يبينه لمصلحة تقتضي السكوت، لا يحرز صغرى عدم البيان. شبيه أن تقول مثلا في مورد انعقاد الإطلاق أن يكون في مقام البيان، أو شبيه في مورد ما يتوقف على الردع، ما يتوقف على الإمضاء، ما يحتاج إلى الإمضاء، أن تقول كان يستطيع الردع ولم يردع. هنا تقول ما دام لم يردع فسكوته إمضاء، أما إذا كان أراد الردع ولكن منعه مانع في المولى العرفي مثلا، أراد أن يقول لا فأخذ آخذ قوي على فمه فلم تصدر كلمة لا، وأنت لم تسمع ومضيت. إذا كان هكذا لم يحرز أنه قادر على الردع ومع ذلك سكت حتى يكون إمضاء. شبيه هذا هناك لعله أراد أن يبين التحريم، ولكن منعته المصلحة المقتضية للسكوت فسكت عنه. كيف تقول معه لا بيان للشارع؟ لا يحرز عدم البيان هنا، لعل هناك كان بيان لكن ما صدر لهذا المانع. من هنا تعرف الجواب. في جواب الشيخ ماذا قال له؟ مجرد هذا الاحتمال لا يمنع من التمسك بقاعدة قبح العقاب بالبيان، لأن موضوع القاعدة لا أي بيان، بيان في نفس الشارع، بل البيان الصادر بل الواصل. يعني حتى لو كان في مصادر عن الشارع بيان وأنا فحصت ولم أظفر به، فحصت بالمقدار اللازم ولم أظفر به، انتهى. أو كان صدر عنه وأخفاه الظالمون، أتلفوا الكتب مثلا، منعوا التحديث به، منعوا تدوين السنة وأمثال ذلك، فأنا فحصت فلم أجد، كافي. يقول لم يصلني البيان. البيان الذي يصل يرفع قبح العقاب، أما الذي لا يصل بعد الفحص المناسب كاف في تحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح؟ فالتفت إلى هذا. إذن هنا ماذا قلت؟ أختار الشق الأول وأمنع، قل لعله كان يريد أن يبين فمنعته المصلحة، فليس لك أن تتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولي أن أختار إرادة الضرر الدنيوي، وأجيب عليك. أنت ماذا قلت؟ صحيح يجب عقلا دفعه، لكن معلق على عدم إذن الشارع، والشارع أذن. أجيب فأقول الشارع لم يأذن، بالعكس منع وحرم بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واحتمال الضرر الدنيوي احتمال التهلكة، فموضوع الآية متحقق. وإن قلنا هنا يشكل، لأنه إذا كان هكذا متحقق سيقول الآن، وأما ما تدعي من أنه أذن بمثل كل شيء لك حلال، فهذه الآية ترفع موضوع تلك، لأن ذلك يقول حلال إلى أن تعلم أنه حرام. خب بهذه الآية علمنا أنه حرام، وبمثلها مثل حكم العقل بلزوم دفعه علمنا أنه حرام، فتحققت الغاية وارتفع المغي بها وهو الحل. هنا قلنا على هذا لا يبقى مورد لحديث وأحاديث الحل، فتذكر جيدا. هنا كنا بصدد الجواب عن هذا، تقول أختار الضرر الأخروي وأجيب بعدم إمكان التمسك بقبح العقاب بلا بيان، إذ لعله أراد البيان فأسكتته المصلحة. وأختار الأخروي وأجيب بأن الشارع لم يأذن فيه بل أباحه، بل حرمه بآية التهلكة المقدمة على أدلة الحل لتحقق غاية تلك الأدلة بهذه الآية. كنا بصدد الجواب عن هذا، وبالفعل أجبنا عن الشق الأول منه. الشق الأول ما هو؟ أن تختار الضرر الأخروي العقاب، فتقول ليس لنا أن نتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قلنا هناك جواب من خارج ما أريد أن أكرره، واضح؟ جواب المصنف أنه لا نسلم، وهذا ألفت إليه قبل قليل وأصبح الآن أوضح، لا نسلم أن وجود مصلحة تقتضي السكوت يمنع عن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وفي الحقيقة يعني المنع، لأن هذا حكم عقلي، إذا تم موضوعه لا معنى للمنع، فالمنع بمعنى عدم تحقق موضوعه كما بينت في الجواب، في بيان الإشكال وفي الجواب، أنه تقول لا موضوع لا عدم بيان لا يحرز هذا، إذ لعله أراد أن يبين فسكت للمصلحة المانع عن البيان. نقول في الجواب الموضوع متحقق، لأن هذا غايته أنه كان يريد أن يصدر بيانا ويتكلم فسكت للمصلحة، لكن موضوع القاعدة ليس البيان الموجود في نفس الشارع، بل ولا حتى مجرد الصادر عنه، بل البيان الواصل بعد الفحص، الواصل بعد الفحص. وإذا فحصنا فلم نجد، كفى ذلك في تحقق عدم البيان الذي يستقل معه العقل بقبح العقاب. وإن كان الشارع سكت للمصلحة لا يضرني هذا، فهذا لا يمنع عن التمسك بهذا الدليل العقلي. ولو سلمنا أن هذا الاحتمال يمنع عن التمسك بالقاعدة العقلية المذكورة، فنقول لك حينئذ وغايته أنه من جهة العقل ليس لي فعلا مؤمن، صحيح؟ لأن منع عن التمسك بالقاعدة، لكن هذه الأخبار المذكورة التي تقول كل شيء لك حلال هي فعلا ماذا؟ تؤمن من جهة العقاب. ما معنى حلال؟ يعني أنت مرخص في ارتكابه، وإذا رخص في ارتكابه فمعناه أنه لا يعاقب عليه، ها؟ إذا كان لا يعاقب عليه أصبحت في أمام من هذه الجهة، فاحتمال العقاب بلحاظ هذه الأخبار آخر الأمر بعد تسليم عدم إمكان التأمين عنه بلحاظ حكم العقل، هو بلحاظ هذه الأخبار منفي، لأن أمنت من جهة العقاب، إذن انتفى احتمال العقاب معها، فالعقاب الأخروي مأمون ولا يجب دفعه، وهذا الإذن من الشارع وذاك حكم عقلي، حكم عقلي في شأن شرعي، قبل الشارع أن يقول في شأنه الشرعي لمصلحة هو أعلم بها من هذا العقل الذي لا يحيط بكل شيء. من هنا يكون حكم العقل معلقا، أنا فعلا بمقدار ما أحيط وأدرك أقول هكذا، إلا أن يقول الشرع غيره. واضح؟ هذا مصنف هنا في هذا السياق، بل لا، هذا بالنسبة للأول انتهى. وأما الثاني يعني أن تختار الضرر الدنيوي ومع ذلك تجيب فتقول لم يأذن فيه الشارع بل حرمه بمثل آية النهي عن الإلقاء في التهلكة، هنا عبر المصنف بأن الآية مختصة بمظنة التهلكة. إذا غضضت النظر عن هذا، مظنة التهلكة يعني الظن بها في المورد الذي يظن فيه بالتهلكة، إذا غضضنا النظر عن هذه العبارة الجواب يكون بهذا الشكل، إنما قلتم من وجوب دفع الضرر الدنيوي المشكوك يعني المحتمل هذا ممنوع، من أين أتيتم به؟ من آية التهلكة. نقول لكم آية التهلكة موضوع النهي عن الإلقاء فيها هو التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا بد من إحراز هذا الموضوع، ها؟ إما بأن أعلم تفصيلا أن هذا تهلكة، الوقوع في هذا تهلكة فلا ألقي بيدي فيه، وإما بأن أعلم إجمالا بأن في هذه الأطراف المحصورة تهلكة فيحرم الإلقاء فيه. واضح؟ ويجب الاجتناب عن الكل، لأن اجتناب هذه التهلكة لا يكون ولا يعلم ولا يحرز إلا باجتناب الكل كما قلنا. في غير ذلك لا. في المورد الذي أشك كما هنا، هناك تهلكة أو هناك هذا حرام أو لا، يعني هناك تهلكة أو لا، هناك مفسدة أو لا، أشك وما أستطيع أن أقول كما قلنا سابقا هذا تهلكة ويحرم الإلقاء في التهلكة فيحرم الإلقاء فيه، ما أستطيع أن أقول. فهذا الدليل لا يقتضي الاجتناب إلا في موردي الإحراز التفصيلي والإجمالي المحصور. هذا بغض النظر عن عبارة مظنة التهلكة. وأما بإلحاظ هذه العبارة فيمكن أن يقال إن العبارة حينئذ لا تؤدي ما ذكرناه كما هو واضح، قاصر عن أداء هذا المعنى. لكن لماذا عبر بها المصنف؟ لعله يريد أن يقول صحيح من حيث الأصل إذا قال لا تفعل كذا وعبر بموضوع معين فلا بد أن تحرز الموضوع إما تفصيلا وإما إجمالا، وكل ما سوى ذلك فلا يجب فيه ترتيب الحكم حتى لو كان الموضوع مظنونا. لكن في خصوص الضرر قام الإجماع ولو بمناط الانسداد فيه على الاكتفاء بالظن. معنى الاكتفاء بالظن واضح، إذا ظلمت الضرر أرتب الأثر انتهى، ولا أحتاج إلى إحراز بعلم تفصيلي أو إجمالي، يكفي الظن. ما معنى ولو بمناط الانسداد؟ من جهة أن الضرر في العادة في الغالب لا أستطيع أن أحرز بالعلم واليقين وجوده وترتبه إلا بعد أن أقع فيه. في العادة هكذا، هذا المورد فيه ضرر أو لا، ولا أدري بالعلم واليقين، غالبا لا أدري بالعلم واليقين إلا بعد أن أقع فيه، وبعد أن أقع فيه يكون الأوان قد فات. نريد قبل ذلك، قبل ذلك يقول أحسن ما عندي الظن، أكثر ما يتيسر عندي الظن. فباب العلم في تشخيص موارد الضرر الدنيوي مسدود، لذلك نكتفي فيه بالظن. أفرض هذا هو دليله ووجهه، فانعقد الإجماع كما يدعى على الاكتفاء في باب الضرر بظنه. لعل المصنف يتكلم بهذا اللحاظ. القاعدة في الأصل تقتضي تشخيص الموضوع بالعلم إجمالا أو تفصيلا، لكن هنا هذا الموضوع الذي ينسد في باب العلم نقول فيه بكفاية الظن، أو لأن الإجماع قام فيه سواء لو لا بمناط الانسداد، إجماع تعبدي قام فيه على الاكتفاء بالظن. فيقول الآية مختصة ولو بمعونة الإجماع المذكور بمظنة التهلكة، فيكتفى فيها بالظن. وطبعا إن حصل العلم إجمالا أو تفصيلا واضح أنه كاف أيضا. فالنتيجة أن موضوع الآية الظن بالتهلكة والظن بالضرر الدنيا والصادق عليه تهلكة، لا احتماله أو الشك فيه، الاحتمال المرجوح أو الشك المتساوي الطرفين، الظن الاحتمال الراجح. الآية على هذا تدل لا أكثر، ونحن نتحدث عن دفع الضرر المشكوك والمحتمل. فالآية لا تنفعك فيما هو محل الكلام. هذا مضافا إلى أن الفقهاء صرحوا في باب المسافر بأن الذي يحرم ويكون معصية ويكون السفر بلحاظه سفر معصية هو سلوك الطريق الذي يضمن معه العطب والهلاك، ولم يكتفوا بمجرد الشك أو الاحتمال، يظنوا، واضح؟ لم يرتبوا أثر على مجرد الشك بالضرر أو الاحتمال. وكذلك في باب التيمم والإفطار، تعرف التيمم الواجب في الأصل الوضوء بالماء، والواجب في يوم الصوم هو الصوم، وإنما يرخص في الإفطار إذا كان الصوم مضرا، وفي ترك الماء إذا كان استعماله مضرا، فينتقل إلى التيمم. في باب الصوم، في باب الصوم والطهارة، في باب التيمم والإفطار إذا شئت، لم يرخصوا فيهما إلا مع ظن الضرر من استعمال الماء أو من الصوم. فإذا ظننت الضرر فاستعمل التيمم واترك الصوم وأفطر دون مجرد الشك، فضلا عن الاحتمال المقابل للظن، يعني الوهم. نعم، ذكر قليل من متأخر الأصحاب كما يقول المصنف أن الحكم بالترخيص في التيمم والإفطار لا يختص بصورة ظن الضرر، بل ينسحب أيضا على صورة الشك فيه، عمموه للشك. لكن حتى هؤلاء الذين عمموا للشك لم يعمموه للمشكوك من باب أن الضرر المشكوك والمحتمل يجب دفعه عندهم، بل من باب أن الدليل الخاص الذي دل على ارتفاع الحكم مع الضرر هنا وفي أمثاله، يعني هذا الدليل الخاص الذي دل على ارتفاع الحكم مع الضرر أخذ في موضوعه عنوان خوف الضرر. إذا خفت الضرر فأفطر فتيمم إلى آخره. وخوف الضرر صادق بالظن، لا تقول لي صادق بالعلم، بالعلم خلاص واضح أنه واقع في الضرر لا محال، أكثر من خوف، يعني خوف محفوظ فيها هكذا جهة الاحتمال، ها؟ أخاف أن، أخشى أن، يعني أحتمله احتمالا يخيف، يحذر، يثير الحذر، واضح؟ مع العلم هذا ليس من باب الخوف لكنه أولى، جازم بأنه يترتب. فهو يشمل ويصدق في موارد الظن، ويصدق أيضا في مورد الشك، شك في الضرر يصدق الخوف، بل قالوا ويصدق في بعض أفراد وهم الضرر، لعل المقصود والوهم بالاصطلاح الاحتمال مقابل للظن، يعني الاحتمال ما دون الشك غير المتساوي مع احتمال مقابله. طب هذا يمكن أن يكون 49 48 47%، لعلهم يريدون مثل هذا، هذه الاحتمالات، احتمالات 40% وما فوق مثلا إلى 49 مثلا على الأقل هكذا، وإلا قد أقول من 30 وصاعدا، أيضا يصدق فيها الخوف، لا مثل الوهم 10 و15 و20%، قد يقال هنا لا يصدق الخوف مثلا، ها؟ هناك قدر متيقن من أفراد الوهم يصدق فيها الخوف، وهي تلك القريبة من الشك المتساوي الطرفين. فمن باب الصدق هنا لهذا العنوان المأخوذ بالدليل الخاص عمموه لموارد الشك، واضح؟ إذا المصنف إلى هنا ماذا صنع؟ أجاب على استقلال العقل بقبح بلزوم دفع الضرر المحتمل والمشكوك، إن أردتم به الأخروي فمنتف بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإن أردتم به الدنيوي فأولا لا نسلمه من جهة العقل، وثانيا لو سلمناه فهو مأذون فيه بمثل أخبار كل شيء لك حلال. لا، هذا ذكره في الضرر الأخروي، لا هذا ممنوع فيه ثبوت إذن من الشارع بالارتكاب، أو ممنوع فيه ثبوت ما تدعون من وجوب الدفع فيه هكذا، لأنكم استندتم فيه إلى آية التهلكة لتخربوا علينا قولنا بأنه قد أذن الشارع فيه بأدلة الإباحة. هذا كان ذكره أولا، فأنت أردت أن تخرب هذا بآية التهلكة. إذا رددنا على آية التهلكة فهذا الذي كان في ذهني بالأول، يعني رجعنا إلى أنه مأذون فيه من جهة أدلة الإباحة. كيف يرد على آية التهلكة؟ رد قال مختصة بظن الضرر، أما الشك والاحتمال فلا. والعلماء أيضا من كلامهم شواهد في موارد للضرر علقوا الحكم بالظن. بعضهم عبر بالشك أو عمم للشك، لكن لا من جهة قاعدة وجوب دفع الضرر المشكوك والمحتمل، بل من جهات أن الدليل الخاص الذي قال تنتفي الأحكام هنا في مورد الضرر علقه بعنوان الخوف، وهو حاصل في فرض الشك بل وفي بعض أفراد الوهم. فالنتيجة أنه ليس من جهة حكم العقل ما يقتضي بوجوب دفع الضرر الدنيوي، بل الشارع رخص فيه ومنع من هذا الحكم العقلي. ثم يعود عن ذلك فيقول لكن الإنصاف أنه وإن كان الدليل الشرعي لم يفد وجوب دفع الضرر باعتبار ناقشناكم في دلالة آية التهلكة، إلا أن العقل مستقل بالإلزام بدفع الضرر الدنيوي المشكوك كإلزامه بدفع الضرر المتيقن منه. يعلم ذلك بالوجدان من مراجعة بعض الموارد، مثل أن تحتمل في مائع أن يكون مسموما، وإذا احتملت في مائع أن يكون مسموما فقد احتملت مضرة دنيوية، زهاق الروح بشربه أو يعني تضرره ضررا كبيرا، ها؟ إذا أمكن أن يكون سما غير قاتل أو أن يدرك المسموم به في وقت من الأوقات فينقذ، لكن يخلف ضررا وآلاما كبيرا، فهو ضرر دنيوي على كل حال. إذا احتملت السم في مائع ماذا يقول عقلك؟ يقول اشرب لا تخاف، أو يقول يجب أن تحتاط من جهة هذا الاحتمال إذا شككت أو احتملت. فهذا دليل على أن العقل مستقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي المشكوك بل المحتمل تماما، كالذي يتيقنه. إذا تيقنت بالسم يقول ذلك، إذا احتملته يقول ذلك. طبعا في تمثيل المصنف هنا بمثل مثال احتمال السم في المائع إشارة إلى أن محل استقلال العقل بهذا الحكم هو ما كان الضرر الدنيوي ضررا معتدا به. فالذي يريد أن يقوله أن الإنصاف أن العقل مستقل بلزوم دفع الضرر المشكوك كالمتيقن، لكن فيما كان معتدا به. بل قد أقول أكثر من هذا، ليس فقط ما كان معتدا به، مطلق ما كان معتدا به، لعله من المثال نفهم ما كان الضرر المذنون أو المحتمل والمشكوك فيه من قبيل موت النفس، كما هو ضرر وأثر السم، هذا أيضا محتمل. على كل حال ليس على إطلاقه، كلما احتملت وشككت بضرر دنيوي فالعقل مستقل بذلك. إذن العقل مستقل ولو في الجملة وفي مورد الضرر المعتد به بلزوم دفعه عند الشك فيه تماما كاستقلاله بلزوم دفعه عند التيقن به. لكن هذا الذي ذكرناه من حكم العقل واستقلاله بلزوم دفع الضرر المتيقن، والذي قلنا إنه في الشك يكون له مثل ما له في مورد اليقين، هذا هو حكم للعقل بلحاظ ذات الضرر من حيث نفسه ومع قطع النظر عن طرو عنوان على مورد الضرر حسن أو مشتمل على مصلحة ونافع، تماما كما أنه في الضرر الأخرى ومن هذا الباب يحكم في الضرر الأخرى وفي العقاب عندما يحتمل العقاب يحكم بلزوم دفع الضرر العقابي المحتمل من باب أنه ضرر بلحاظ نفسه بالنظر إلى نفسه ومع قطع النظر عما يمكن أن يعرض عليه أو باعتبار أنه هناك لا يمكن أن يعرض عليه شيء مثلا يرفعه، أو إذا كان حكم العقل هنا تعليقيا والشارع يأذن فيقول هذا بالنظر إلى ذات العقاب المحتمل، أما إذا طرأ شيء من الشارع أو كذا أو إلى آخره فلا. على كل بغض النظر على المقيس عنه، هنا في محل الضرر الدنيوي حكم العقل بلزوم الدفع إنما هو بالنظر إلى نفس الضرر وبقطع النظر عن طرو وعروض عنوان آخر حسن أو ذي مصلحة ونافع. فلزوم دفع الضرر المتيقن هو بلحاظ نفسه، وإذا عممناه للمشكوك كما قلنا قبل قليل إنه يستقل بلزوم دفع المشكوك كما يستقل بلزوم المتيقن، فأيضا في المشكوك نقول يحكم العقل فيه بلحاظ ذات الضرر وبغض النظر عن طروي عنوان من العناوين المحسنة. ولأجل أن الحكم بلزوم الدفع هو بالنظر إلى ذات الضرر وبقطع النظر عما قد يتحد معه من عنوان حسن أو ذي نفع ومصلحة، لأجل ذلك لو اتحد مع الضرر وصدق في مورده عنوان يترتب عليه مصلحة أو نفع، ماذا سهنا عبر المصنف أخروي، لكن في كلام لاحق له سيظهر أنه لا فرق بين أخروي أو دنيوي. إذا اتحد معه عنوان ذو نفع ومصلحة ولو دنيوية فإنه لا يستقل العقل بوجوب دفعه. فبناء على ما ذكر المصنف من قوله أخروي نصور العنوان بمثل أن يكون هذا الضرر ضرر الجهاد مثلا أو ضرر تسليم النفس للقصاص والحد، اتحد معه عنوان ما يوجب مغفرة الله وثوابه من يسلم نفسه للحد والقصاص مفروض جاني عمدا يقتص منه، يعني عاصي أو مرتكب عمدا لما جعل الله فيه الحد، لأن الحد مع العمد يعني عاصي، فهذا ضرر تحمله يوجب مغفرة الله لأنه يطهر في الدنيا، عسى الله أن يقبل ويغفر في الآخرة. وفي الجهاد مثلا عنوان أن هذا الضرر قتل النفس شهادة توجب أعلى الثواب والمغفرة والرضوان، أو هذا الضرر في الطرف في النفس دون القتل يوجب تساقط وتحاط الذنوب عن الإنسان، هذا الذي يقدم يده أو رجله أو يصاب في جسده مجاهدا في سبيل الله تعالى تتطهر بسقوط أول قطرة من قطرات دمه لعله جميع ذنوبه مثلا، هذا يكون سببا للمغفرة والثواب. إذا واحد ما عنده ذنوب يتطهر منها بذلك هو يوجب مزيد الثواب ورفع الدرجات. هذه عناوين محسنة ذات نفع أخروي، وفي النفع الدنيوي يجيء مثل مصلحة التسهيل على الناس، ها يرخص فيه لأن الترخيص فيه تسهيل على الناس، والتسهيل أهم، نوع من تزاحم في الحقيقة يعني مثلا، لأن إذا هذا الثواب أو الغرض الأخروي ليس بقدر هذا الضرر ما أحد يقدم عليه، ثواب الآخر والمغفرة فيها أهم من كل ضرر في الدنيا، لأن به دفع أعظم مضار الآخرة والعقاب الدائم المستمر. ومصلحة التسهيل على الناس لا هكذا يعني نريد أن نسهل عليهم، يعني التسهيل خير من عدم التسهيل مثلا، يعني ليس هكذا، هؤلاء إن لم تسهل عليهم يكفر أكثرهم بهذا الدين أو يعتقدون به هكذا على مستوى النظر ولا يطبقون شيئا من عمله، ينفرون مثلا شيء من هذا القبيل. وربما كان بعض مراتبه هكذا من باب المنة لا من باب التزاحم بهذا المعنى، فإن الشارع قال جئتكم بالشريعة السهلة السمحة، ليس هذا بالضرورة من باب أنه دائما هناك تزاحم ونحن قدمنا هذا، لا، هناك طريقة للتشريع أصعب وهذه أسهل اعتمدنا هذا. لابد من ملاك، أفرض ملاك التنفير نوعان، ليس كل واحد إذا لم تسهل عليه ينفر، لكن بعض الأشخاص في الجملة كثيرون ربما يصدق على النوع ينفرون، فسهلنا على الكل لأجلهم، هذا ليس مزاحمة في كل مورد بين هاتين، لأنه في بعض الموارد غير موجودة حتى تزاحم، واضح؟ نوع تسهيل، فليس دائما من باب التزاحم، لكن ليس دائما من باب هكذا التخفيف مثلا، أو لم يعلم هذا على كل حال. كيفما كان إذا اتحد مع الضرر الدنيوي عنوان أخروي موجب ثواب ودرجات أو مغفرة، أو دنيوي ذو نفع ومصلحة مثل التسهيل، فإن العقل حينئذ لا يستقل بوجوب دفع الضرر، ولأجل ذلك تجد أن العقل في أمثال هذه الموارد لا ينكر على الشارع أمره بتسليم النفس للقصاص والحدود، مع أنه تسليم للقتل أو الإضرار الجسيم، يقول العقل ولا غرابة في هذا الحكم، أنا وإن كنت أقول يجب دفع الضرر المحتمل فضلا عن المتيقن فبالتالي يمتنع عليك أن تسلم نفسك لإضرار متيقن كما هنا. لكن هذا تسليم نفس في مقام الاقتصاص والحد، وفيه مصالح جسيمة له وللنوع، له تطهير ثواب، للنوع عبرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. واضح؟ لذلك العقل لا ينكر هنا باعتبار ما يترتب. وكذلك لا ينكر العقل تعريض النفس للضرر مثل ضرر القتل في الجهاد المأمور به شرعا، لما يترتب عليه من المصلحة العظيمة، نيل الشهادة وتلك الدرجة العالية والثواب والرضوان. وهذا كله الآن نبينه، هذه منافع أو مصالح أخروية. لكن أيضا الأول قلت فيه العبرة، لكن في القصاص حياة، من رأى القصاص والحد يمتنع من ارتكاب موجباتهما في الدنيا، هذه فائدة. هنا الجهاد أيضا فيه مضافا إلى الفائدة الأخروية فائدة دنيوية، دفع العدو وحفظ المسلمين وأموالهم وبلادهم وأعراضهم. والمحافظة على الجو الذي يمكنهم من إقامة شعائرهم والجهر بدينهم في الدنيا، بغض النظر عما لهذا من مصلحة في الآخر. إذا كنت متدينا أريد أن أقول بالصوت العالي بما يقتضيه ديني، وأن أمارس على الملأ ما يأمر به ديني من عبادة وشعيرة وأمثال ذلك، وإن كان هذا قد يقال بلحاظ ما يترتب في الآخرة، لكن حفظ البلاد والأعراض والدماء مصالح دنيوية. فالعقل لا ينكر مثل ذلك في أمثال هذه الموارد، ويذكر مثالين آخرين. لا ينكر أيضا تعريض النفس للضرر في الإكراه على القتل والارتداد. إذا شخص أكرهك على أن تقتل شخصا وإلا قتلك، هذا معنى الإكراه، أن يتوعدك بالضرر إذا لم تعمل بما قال، عليك أو على من يتعلق بك. إذا قال اقتل فلان وإلا قتلتك، يجوز لك أن، بل يجب أن لا تقتل فلان، من باب أن التقية إنما شرعت لحقن الدماء، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، فإذا بلغ الدم فلا تقية. فيجوز أو يجب أن تمتنع عن قتل الآخر وإن عرضت نفسك للقتل. يقول لا ينكر تعرض النفس لضرر القتل هنا ما دام لمصلحة حفظ دم المؤمن الآخر. وإذا أكرهك مكره على الارتداد، ربما يكون الشرع شرع وردت فيه الرخصة بجواز إظهار الارتداد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن لو أردت أن لا ترتد وتبقى على دينك في الظاهر كما في الباطن، فالعقل لا ينكر عليك ذلك وإن أدى ذلك إلى القتل لمصلحة إظهار الثبات على الدين. مو أنت، أنت إذا الشارع رخص وأنت الآن إذا أطعت هذا المكره وأظهرت الارتداد، خب تنفد بجلدك من القتل. إذا لم تطع وأظهرت الدين ستقتل، لن ينفعك هذا، إلا طبعا في الآخر، لكن في الأول لو أظهرت الارتداد والشارع رخص فيه ستنتفع أيضا في الآخر، لا إشكال عليك في الآخرة. ها، ما المصلحة إذن في أن تظهر الدين في هذا المقام وتمتنع الارتداد؟ أن تظهر أنت لغيرك الثبات، لأن إذا كل واحد بده يرتد قب يكثر إظهاره بسهولة، وربما يسهل بعد ذلك الارتداد الفعلي لا مجرد الإظهار عند الإكراه مثلا. فمصلحة أفرض إظهار الثبات على الدين لاعتبار الآخرين مصلحة مهمة. مثلا لا تعجز عن تصوير المصلحة الدنيوية فضلا عن الأخروية في مثل ذلك. في كل هذه الموارد العقل لا ينكر على الشارع تجويزه الامتناع من القتل أو من الارتداد وإن قتلت، وفي الموارد الأخرى تسليم النفس للقصاص والحد، والجهاد في سبيل الله ودين الله وإن أدى أيضا إلى القتل أو ما يقرب منه من الأضرار، لأنه عرض فيها عنوان آخر ذو آثار ومنافع أخروية ودنيوية، ولا أريد الجامع بينهما أخروية أو دنيوية، وإن اتفق وجود الاثنين في هذه الموارد يكفي واحد. واضح كيف؟ لا أستطيع أن أنهي اليوم هذا بأن أتكلم بكل ما فيه، سأقف عند هذه النقطة وأقرأ بعض العبارة. فإن قيل وين وقفنا؟ قلت لو سلمنا احتمال المصلحة، هذا جواب على الشق الأول. أنت ماذا قلت؟ نختار الضرر المتعلق بالآخرة، نقول العقل لا يدفعه، لا يجي قبح العقاب احتمال السكوت بسبب مصلحة ملزمة بالسكوت. نقول لو سلمنا احتمال المصلحة في السكوت وعدم بيان الضرر الأخروي، لا نسلم. أولا من قال أنه يتصور مثل ذلك؟ مصلحة تمنع عن بيان الضرر الأخروي، لعله يكون تشكيكا ومنعا في أصله، ولعله لا يكون في أصله، بل من جهة أن ذلك الآن كلامنا الآن بعد أن تمت الشريعة، وهذا إنما يتصور في أوائل الشريعة أو قبل أن تتم الشريعة، عندما يكون هناك مثل مصلحة التدرج تقتضي السكوت أو غيرها من المصالح تقتضي السكوت. أما وقد فرغنا، زمن الشارع انتهى، وما أريد له البيان بين، وما أريد له السكوت سكت عن، ونحن نبحث فيما بين وصدر. هذا الذي بينت أمس أنه ليس لك هنا ولا يتم هنا أن تقول لا يجي قبح العقاب بلا بيان. بيّن، إما أن يصلني أو لا، انتهى. إن وصل فبها، وإلا جرى قبح العقاب بلا بيان. فلعل يرجع إلى الجواب الذي قلت غير مذكور في المتن، عبارة لو سلمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الأخروي، ولعله يريد تشكيك في أصله من أساسه، لا شيء يقتضي عدم بيان الضرر الأخروي. تقول مصلحة التدرج، أقول لك مصلحة التدرج ما تعني، ما تعني، لا تعني أنه الخمر في الأول كان حرام ومع ذلك ما بيناه. مصلحة التدرج تعني أن لا نحرمه إلا في وقت معين. واضح؟ واضح كلامي؟ فليس هناك مصلحة تقتضي وجود تحريم وعقاب أخرى وأن لا أبين، بل يكون مرتفعا حينئذ. إلا أن قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال، أفرض سكت فلا أستطيع التمسك بالقاعدة العقلية، لكن جاء الدليل الشرعي يرخص ويؤمن من جهة الاحتمال. إلا أن قولهم عليه السلام كل شيء لك حلال بيان لعدم الضرر الأخروي، انتهى. وأما الضرر غير الأخروي، أنت ماذا قلت؟ أختار الثاني، أي الضرر غير الأخروي، وأجيبك فأقول لم يجزه الشرع ولم يرخص فيه، بل حرمه لقاعدة لآية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فنقول وجوب دفع المشكوك منه ممنوع. نقول استدللت لك على ذلك من الآية، يقول آية التهلكة مختصة، تهلكة مختصة بمظنة الهلاك وشواهد أخرى، يعني ولا تشمل الشك والاحتمال، وشواهد أخرى من كلمات العلماء خصوا بعض الموارد بالظن. وقد صرح الفقهاء في باب المسافر بأن سلوك الطريق الذي يظن معه العطب معصية، دون الطريق، دون مطلق الطريق الذي يحتمل فيه ذلك ولو باحتمال متساوي مثل الشك أو باحتمال مرجوح مثل الوهم. وكذا في باب التيمم والإفطار لم يرخصوا فيهما إلا مع ظن الضرر، يعني من الصوم أو من استعمال الماء الموجب لحرمة العبادة دون الشك في ذلك. شو يعني ظن الضرر الموجب لحرمة العبادة؟ يعني مثلا مرة أظن أني إذا استعملت الماء أتضرر بأنه مثلا، ها مثلا السماء دي كيف أصوره، يصيبني حكة لربع ساعة، خب أحك لربع ساعة، شو المشكلة؟ حكا خفيفا لا يوجب مثلا تجرح البشرة وخروج الدم، ولا يصدق عليه مثل ذاك الضرر المعتاد إلا تحرم لأجله الوضوء مثلا. إذا صمت ما أدري، يعني أكون عصبيا في نصف النهار أو ربع النهار، ماذا نصنع لك؟ يعني تحتاج إلى أن توسع من خلقك قليلا، تأخذ خلقك إلى موسع الأخلاق، تقول له وسعه لي قليلا حتى يستطيع أن يستوعب ما يجري حوله في نهار الصوم أو ما لا يجري، لأن أحيانا يضوج من لا شيء، ما في شيء، هكذا ضايش فقط. فيحتاج أن توسع خلقك. هذا ليس مثلا للمثال وللتلطيف، بعد 3 ساعات وأكثر ونصف تقريبا من القراءة في غير الرسائل طبعا، لا في الرسائل فقط، فهذا للتلطيف ولا نقاش في المثال. لكن لو فرضنا أنه ضرر غير معتد به لا تحرم معه العبادة، وإذا تيقنت به لا يحرم، فكيف إذا ظننت به؟ إذن موضوع التحريم ضرر معتد به، لو كان لحرمت العبادة، يعني اللي هي التيمم، اللي هي الوضوء أو الصوم لأجله. هذا النوع من الضرر يحرم العبادة معه إذا ظن به كما قالوا ولم يعمموه للشك، لم يرخصوا إلا مع ظن الضرر، أي ضرر لا كل ضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشك في مثل هذا الضرر. نعم، ذكر قليل من متأخر المتأخرين انسحاب حكم الإفطار والتيمم مع الشك أيضا، لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر الدنيوي، بل لدعوى تعلق الحكم في الأدلة اللي تدل على ارتفاع الحكم بخوف الضرر الصادق مع الشك، بل مع بعض أفراد الوهمي أيضا. هذا المقدار اليوم نكتفي به، والحمد لله رب العالمين.